بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال كلامنا في إشكال الطهارات الثلاث. تقدم أن إشكال الطهارات الثلاث ذو شقين، أو قل هو ينحل إلى إشكالين. الشق الأول منه أنكم كيف قلتم في الخصوصية الأولى للوجوب الغيري أنه لا يوجب ثوابا ولا قربا، مع أن الطهارات الثلاث الوضوء والغسل والتيمم توجب ذلك. الشق الثاني، كيف قلتم في الخصوصية الثانية للوجوب الغيري أنه توصلي ولا يعتبر فيه قصد القربة، مع أن الطهارات الثلاث تعبدية ولا تصح إلا بقصد القربة؟ كان هذا هو الإشكال المعروف بإشكال الطهارات الثلاث. المصنف ذكر الجواب الذي يختاره رحمه الله عن هذا الإشكال. الجواب الأول الذي ذكره هو أن الطهارات الثلاث هي بنفسها في ذاتها مستحبة، وهي عبادة، وهي راجحة ذاتا قبل أن يتعلق الأمر الغيري بها. وبهذه الطريقة ينحل كلا الإشكالين، ينحل كلا الإشكالين بالتفصيل الذي مضى في الدرس السابق. وهذا الجواب في الحقيقة كان عند الشيخ الأنصاري إشكال عليه، مما أدى به إلى أن لا يختاره. المصنف دفع الإشكال الذي أورده الشيخ الأنصاري واختار هذا الجواب، ومن هنا يبقى على الشيخ الأنصاري رحمه الله أن يجيب عن الإشكال المذكور. هناك عدة أجوبة في المقام. الجواب الأول اللي فيه دقة في العبارة التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه، الجواب الأول يقول: نحن نبقى نلتزم، يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله، نحن نبقى نلتزم بأن الأمر الغيري هو أمر توصلي، ولذلك هو لا يقتضي أن يقصد المكلف القربة حينما يتوضأ. إذن لماذا لا بد أن يقصد القربة؟ لماذا؟ الطهارات الثلاث في الحقيقة تشتمل على حركات خاصة. الوضوء هو عبارة عن غسلات ومسحات، الغسل هو عبارة عن غسل الجسد بأجمعه، التيمم هو ضرب الأرض ومسح الوجه واليدين. هاي كلها حركات خاصة في هذه الطهارات الثلاث. حينئذ هذه الطهارات، أو قل هذه الحركات الخاصة التي تشتمل عليها هذه الطهارات الثلاث، ليست هي بما هي مقدمة للصلاة، بحيث أن المكلف سيكون قادرا على الدخول في الصلاة وتحقيق الصلاة بمجرد أن يأتي بالحركات الخاصة قبلها. كلا، هذه الحركات الخاصة فيها نكتة، لأجل تلك النكتة صارت مقدمة للصلاة. هذه الحركات الخاصة في الحقيقة تحصل عنوانا معينا واقعيا ينطبق هذا العنوان عليها، حينئذ تصير هذه الحركات مقدمة للصلاة. إذن هي مقدمة لأجل انطباق ذلك العنوان عليها. خب تعال معي، ذاك العنوان لا يتحقق إلا إذا قصد من قبل المتوضئ. إذن هو عنوان قصدي لا يتحقق إلا إذا قصده الإنسان، يكون حاله حال العناوين القصدية الأخرى، التعظيم مثلا أو التحقير مثلا، عنوان قصديان. لو أنك لم تقم للقادم، عدم قيامك هل يصدق عليه أنه تحقير؟ الجواب لا، إلا إذا كنت قاصدا للتحقير. أما لو أنك كنت غافلا ولذلك لم تقم، أو كنت مريضا فلم تقم، هنا لا يتحقق التحقير. فإذا ذاك العنوان الذي الواقعي الذي ينطبق على الوضوء لأجل وجوده ولأجل تحققه وانطباقه على الحركات الخاصة التي يقوم بها الإنسان المتوضئ، يصير الوضوء مقدمة. طيب، ما هو هذا العنوان لكي نقصده؟ ما هو؟ لا نعرفه. الجواب لا نعرفه. خب حينئذ كيف نقصده إن لم نكن نعرفه؟ الجواب يكفي فيه القصد الإجمالي، أن نقصده إجمالا. سؤال، كيف نقصده إجمالا؟ الجواب أن نقصده بأن نقصد الأمر الغيري الذي تعلق به، الذي تعلق بها بالحركات الخاصة. نحن إذا يعني المكلف إذا توضأ، أنا إذا توضأت وأتيت بهذه الغسلات والمسحات بقصد أمرها الغيري، سوف يتحقق ذلك العنوان الواقعي الذي ببركته يكون الوضوء مقدمة. هنا سوف يأتي سؤال، كيف يكون قصد الأمر الغيري موجبا لتحقق ذلك العنوان الذي تتوقف عليه مقدمية الوضوء، الوضوء المقدمة؟ كيف؟ الجواب إذا اتضحت لدينا نكتة معينة سنعرف جواب هذا السؤال، وهي النكتة أن الأمر الغيري الذي تعلق بالوضوء يدعو المكلف أن يأتي بشيء ما. ما هو ذلك الشيء؟ يدعوه إلى أن يأتي بما هو مقدم للصلاة. وحينئذ ما هو الوضوء الذي يكون مقدم للصلاة؟ ما هو؟ هو الذي ينطبق عليه ذلك العنوان الذي لا بد من قصده. وحينئذ إذا قصدنا الأمر الغيري، يعني إذا قلنا هكذا، إذا قال المتوضئ أنا أتوضأ لأن المولى عز وجل أمرني بالوضوء باعتبار كونه مقدمة للصلاة، هذا قصد إجمالي لذلك العنوان المنطبق على الوضوء، لأن المقدمية لا تحصل، مقدمية الوضوء لا تحصل إلا إذا انطبق العنوان، ذاك العنوان الواقعي على الوضوء. وعليه إذا قصدت ذلك الأمر الغيري الذي يكون طريقا إلى ذلك العنوان، فإنني بهذا قد صيرت الوضوء عباديا، لأنني توضأت بقصد امتثال الأمر الذي تعلق بالوضوء. إذن الأمر الغيري الذي تعلق بالوضوء بنفسه بذاته لا يقتضي عبادية الوضوء. هذا الأمر الغيري لا يلزم المكلف بقصد القربة والامتثال، لكن المكلف سوف يضطر إلى أن يقصد الأمر الغيري. لماذا؟ لكي يحقق الوضوء المقدمة، لكي يحقق ذلك الوضوء الذي هو مقدمة الصلاة. الوضوء الذي هو مقدمة الصلاة لا يتحقق إلا إذا تحقق ذلك العنوان الواقعي وانطبق على الوضوء. وتحقق ذلك العنوان وانطباقه على الوضوء يتوقف على أن يقصده المكلف، أن يقصد ذلك العنوان، لأنه عنوان قصدي يقصده ولو أن يقصده ولو إجمالا، أن يقصده ولو بنحو الإجمال. إذن يلزم المكلف أن يقصد امتثال الأمر الغيري ليحقق ذلك العنوان. هدفنا من قصد امتثال الأمر الغيري الذي تعلق بالوضوء لا لأن الأمر الغيري أمر عبادي، وإنما لأن الأمر الغيري طريقنا إلى تحقيق وتحصيل ذلك العنوان، لأن قصد الأمر الغيري قصد لذلك العنوان بنحو الإجمال. فإذا قصد المكلف امتثال الأمر الغيري فهذا يستلزم عبادية الوضوء، لأن المكلف سوف يأتي بالوضوء وغايته والسبب الذي والداعي الذي دعاه إلى ذلك هو الأمر الغيري، أن يمتثل ذلك الأمر الغيري. هذا يصير الوضوء عباديا، سوف يكون الوضوء عبادة. خب، هذا هو الجواب، وهذا الجواب في الحقيقة سوف يؤدي إلى دفع الإشكال الثاني، أو قل الشق الثاني من إشكال الطهارات الثلاث كما هو واضح. الأمر الغيري ليس تعبديا كما ذكرناه في الخصوصية الثانية للوجوبات الغيرية والأوامر الغيرية، هو توصلي وليس تعبديا، وإنما قصده المكلف، قصد المكلف ذلك الأمر الغيري لأن الأمر الغيري طريق ومؤشر إلى قصد ذلك العنوان الذي لا بد من قصده لكي يحصل المكلف الوضوء المقدمة. إذن هذا الشق الثاني سوف يندفع، الإشكال الثاني سوف يندفع. هل يندفع الشق الأول أو لا يندفع؟ إذا تمكن هذا الجواب من ردي ودفع الشق الأول من إشكال الطهارات الثلاث فبها ونعمة، وإلا فهذا يعتبر إشكال على هذا الجواب، يعتبر إشكال على هذا الجواب. خلنا ننتظر إلى أن تأتي مناقشة المصنف رحمه الله. لكن قبل أن نذهب إلى مناقشة المصنف، قبل ذلك أسأل هذا السؤال: ما هو الفرق بين هذا الجواب الثاني وبين الجواب الأول الذي اختاره الشيخ الآخوند رحمه الله؟ الفرق هو التالي: أن الجواب الأول سوف يجعل الوضوء بنفسه وفي ذاته مستحب وعبادة وراجح، نفس الوضوء، فالأمر الغيري عندما جاء وتعلق بالوضوء وجد هذا الأمر الغيري أن الوضوء مستحب في نفسه، أن الوضوء عبادة، وأن الوضوء أمر راجح في ذاته. هذا الجواب الأول. بينما الجواب الثاني يجعل عبادية الوضوء، يجعل رجحان الوضوء، يجعله من خلال انطباق عنوان قصدي عليه. غاية الأمر هذا العنوان مجهول عندنا، ونحن نكتفي في مقام قصده بالنحو الإجمالي، بنحو الإجمال من خلال قصد الأمر الغيري. هذا هو الفرق بين الجوابين. المصنف رحمة الله تعالى عليه، المصنف أورد إرادين. الإراد الأول قال فيه، قال: الغرض والهدف من قصد الأمر الغيري عندما يتوضأ المكلف ما هو؟ ما هو؟ إذا قصد الإنسان المتوضئ الأمر الغيري، خب ما هو هدفه وما هو غرضه؟ وبناء على الجواب الثاني، الجواب الجديد الذي طرحه الآن الشيخ الأنصاري، هدفه هو الإشارة، لذلك العنوان الواقعي المنطبق على الوضوء، يعني أن يحقق لنا قصد ذلك العنوان الواقعي، أن يكون واسطتنا ومرآتنا لكي نقصد ذلك العنوان الواقعي المنطبق على الوضوء، الذي نريد أن ينطبق على الوضوء. هذا هو كل الهدف وكل الغرض. إذا كان الهدف كله والغرض كله من قصد الأمر الغيري هو تحقيق الوساطة والمرآتية والإشارة إلى ذلك العنوان لكي نحقق القصد الإجمالي له، فنقول لدينا أسلوبان لتحقيق هذه الوساطة والمرآتية والإشارة، لدينا نحوان. الأسلوب الأول، النحو الأول، أن المتوضئ عندما يتوضأ، لماذا يتوضأ؟ يقصد الأمر الغيري الذي تعلق بالوضوء، يعني كان الأمر الغيري غاية، قصده بنحو الغاية، هذا قصد غائي للأمر الغيري. هكذا قال المكلف في نفسه: أتوضأ بقصد امتثال الأمر الغيري الذي تعلق بالوضوء، أتوضأ امتثالا للوجوب الغيري الذي تعلق بالوضوء. هذا قصد امتثال الأمر الغيري، سببه أنني أريد أن أحرز العنوان الواقعي الذي هو ذاك العنوان الواقعي، هو كان الأساس في مقدمية الأساس انطباق ذلك العنوان على الوضوء، هو الأساس وهو الداعي الحقيقي لأن أتوضأ، لأن أوجد الوضوء، لأن الوضوء لا يكون مقدمة إلا إذا انطبق عليه هذا العنوان. فإذا أحقق الوضوء أنا المكلف، وأقصد الأمر الغيري قصدا غائيا، هذا الأسلوب الأول. وهذا الأسلوب هو الذي يصير الوضوء عبادة، هذا الأسلوب هو الذي يصير الوضوء عبادة من جهة، ومن جهة حقق لنا هدفنا وغرضنا، فإن هذا القصد للأمر الغيري كان واسطة ومرآة نحو ذلك العنوان الواقعي. ولكن هناك وسيلة أخرى، ولكن هناك أسلوب آخر، أسلوب آخر لتحقيق الوساطة والمرآتية. ما هو الأسلوب الثاني؟ هو أن يؤتى بالوضوء ويجعل الأمر الغيري وصف، وصف للوضوء، لا يجعله داعيا للوضوء، لا يجعله غاية للإتيان بالوضوء، وإنما يصف به الوضوء. هكذا يقول، يقول أتوضأ الوضوء المأمور به بالأمر الغيري، فجعل الأمر الغيري وصفا للوضوء، لفعله، للفعل الذي قام به من الغسلات والمسحات. خب، ما هي الغاية التي لأجلها أتى بالوضوء؟ ما هي الغاية؟ الغاية شيء آخر، قصد آخر غير قصد الامتثال. قصد أن يبرد عن نفسه، قصد أن ينظف نفسه. هو أراد أن يتوضأ لأجل التبريد، لكنه أوجد في نفسه، أوجد في نفسه الإشارة والوساطة والمرآتية التي تحقق لنا ذلك العنوان الواقعي المنطبق على الوضوء. هنا هو أشار إلى العنوان المنطبق على هذه الغسلات والمسحات، أشار إلى ذلك العنوان، قصده بنحو الإجمال، لأنه أحضر إلى نفسه الأمر الغيري، قصد الأمر الغيري، أحضره إلى نفسه. وحينئذ هو قصد العنوان الذي يصير هذا العنوان الذي يصير الوضوء مقدمة، لكن إحضار الأمر الغيري هنا لا يؤدي إلى عبادية الوضوء، لأنه لم يتوضأ لأجل امتثال الأمر الغيري، هو توضأ لأجل التبريد، عند قصد آخر هو التبريد. نعم، هو وصف هذا الوضوء الذي أوجده لأجل التبريد، وصفه بأنه مأمور بالأمر الغيري. وحينئذ إحنا حققنا الإشارة بهذا النحو الثاني، حققنا الإشارة الإجمالية والمرآتية إلى ذلك العنوان الذي نريد أن ينطبق على الوضوء، لكن هذا الوضوء لم يقع عبادة في هذه الحالة. الغاية للتوضؤ ليس هو قصد الأمر الذي تعلق بها، الغاية شيء آخر، كان هو التبريد أو التنظيف. وهذا يعني بطلان، وهذا يعني عدم عبادية الوضوء الذي جاء به المكلف، هذا يعني عدم عبادته. وهذا المقدار لا يكفي بالاتفاق، يعني واضح أنه هذا لا يكفي، لأن المكلف حينئذ لم يحقق الوضوء العبادة، هذا غير كافي، هذا غير كافي، هذا لازم باطل، هذا لازم باطل يلزم هذه الفكرة التي ذكرها الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. هذا هو الإشكال الأول، هذا هو الإيراد الأول. الإيراد الثاني الذي يذكره المصنف أن هذا الجواب الذي ذكره الشيخ الأنصاري يجيب عن الشق الثاني، يعالج إشكال العبادية. نعم، هو موفق في هذه الجهة لو غضضنا النظر عن الإيراد الأول، فإن قصد القربة في الوضوء وقصد امتثال الأمر الغيري هو لأجل أن نحصل ذلك العنوان الواقع، مو لأجل نفس الأمر الغيري. بل هذا الشق الثاني يجيب عنه الجواب المذكور، ولكن الشق الأول لم يجيب عنه ولا يتمكن من الإجابة، يعني لم يذكر الشيخ الأنصاري كيف يتمكن بهذا الجواب من حل الشق الأول، إشكال الأول، كيف يثبت الثواب، كيف يترتب الثواب على الوضوء في هذه الحالة، لم يجيبه. هذا هو الجواب الإيراد الثاني. ولكن في الحقيقة المصنف عندما بين جواب الشيخ الأنصاري لم يسلط الضوء على نقطة مهمة سلط الشيخ الأنصاري الضوء عليها. تلك النقطة يتمكن الشيخ الأنصاري من دفع الشق الأول من الإشكال، وعدم تسليط الضوء عليها يولد خللا في جواب الشيخ الأنصاري كما لاحظه نفس المصنف رحمه الله. تلك النقطة هي أن ذلك العنوان الذي تحدث عنه الشيخ الأنصاري وصفه بأنه عنوان راجح بنفسه بذاته، عنوان راجح بذاته ونفسه، يعني أن الوضوء بما هو مساحات وغسلات، بما هو لا يكون مقدمة للصلاة، وإنما لأجل أن هناك عنوان واقعي، ذلك العنوان راجح بنفسه وذاته، ينطبق على الوضوء، حينئذ تكون الغسلات والمساحات مقدمة للصلاة. وهذا العنوان عنوان قصدي، وبما أننا نجهل هذا العنوان فكيف نقصده؟ طريقنا ومرآتنا إلى قصده هو أن نقصد نفس الأمر الغيري الذي تعلق بذلك العنوان، فيكون قصد الأمر الغيري هو قصد لذلك العنوان بالتبع وبالتضمن، يعني قصدنا ذلك العنوان بالتبع والتضمن. إذن الشيخ الأنصاري في الحقيقة سلط الضوء على هذه النقطة، أن ذلك العنوان الواقعي القصدي الذي يتوقف في تحققه على أن يقصده المكلف هو عنوان راجح في نفسه وذاته. هذه النقطة تعتبر جوابا عن الشق الأول. كيف وذلك بأن نقول أن الثواب الذي يستحقه المكلف عند وضوئه، أو قل المقربية، أن الوضوء يكون مقربا لله تعالى، الثواب والتقريب لأجل أي شيء؟ ليس ذلك لأجل الأمر الغيري الذي تعلق بالوضوء، فإن الأمر الغيري لا مقربية له ولا يترتب عليه الثواب، وإنما هو لأجل أن ذلك العنوان راجح بنفسه، فإذا قصد العبد الأمر الغيري تحقق ذلك العنوان وانطبق على الوضوء، الوضوء راح يصير بنفسه راجح، راح الوضوء يصير راجح. لكن طبعا هذه العبارة قد تكون عبارة موهمة، الوضوء سوف يكون راجح، لكن راجح بسبب انطباق العنوان عليه، بسبب انطباق ذلك العنوان عليه. فإذا صار الوضوء راجح لانطباق ذلك العنوان عليه، سوف يستحق العبد الثواب، وسوف يصير هذا الوضوء مقربا. إذن الثواب وتقرب وتقرب العبد لمولاه، هذا الثواب الذي حصل بسبب الوضوء، هذا ليس ناشئا من قصد الأمر الغيري في الحقيقة، وإنما هو ناشئ من انطباق ذلك العنوان الراجح بذاته، مما أدى إلى أن يصير الوضوء راجحا. وبهذا الشيخ الأنصاري رحمه الله يرد الشقين معا، لكن المصنف لما لم يسلط الضوء ولم يحضر في الجواب تلك النقطة، وجد أن جواب الشيخ الأنصاري لا يتمكن من رد الشق الأول ودفع الإشكال في شقه الأول، لكن في الحقيقة الأمر ليس كذلك. أريد أطبق هذا المقدار. قال قدس سره وقد تفصي يعني تخلص، التفصي هو التخلص عن الإشكال بوجهين آخرين، بل سنرى أنها ثلاثة وجوه أخرى، والمجموع تصير أربعة أجوبة. أحدها ما ملخصه الجواب الأول بعد جوابنا المختار، هو هذا الجواب الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله: إن الحركات الخاصة، الغسلات والمسحات في الوضوء، غسل البدن في الغسل، الضرب والمسح في التيمم، هاي الحركات الخاصة ربما لا تكون محصلة لما هو المقصود منها، يعني أن المسحات والغسلات في باب الوضوء، هذه الغسلات، هذه الحركات لا تحقق المقصود منها. ما هو المقصود منها؟ من العنوان الذي عندي يكون، والصحيح هو تأنيث الضمير، تأنيث الفعل، لأن اسم يكون هو الحركات الخاصة، فينبغي أن نقول تكون. من العنوان الذي تكون تلك الحركات الخاصة، الذي تكون بذاك العنوان مقدمة وموقوفا عليها. ربما الحركات الخاصة لا تكون محصلة للمقصود، ما هو المقصود منها؟ ذلك العنوان الذي به تكون مقدمة وموقوفا عليها. لاحظ، مجرد وجود هكذا احتمال، لكن ينبغي أن يكون احتمال مقبول عقلائيا، مجرد أن يأتي مثل هذا الاحتمال، هذا يكفي في جواب الشيخ الأنصاري. ما هو الاحتمال؟ أن هناك عنوان قصدي، يعني إحنا جوابنا يعتمد على وجود العنوان القصدي، مقدمية هذه الأفعال، هذه الغسلات والمسحات تتوقف على وجود ذلك، انطباق ذلك العنوان عليها. خب، ذلك العنوان نحتمل أنه عنوان قصدي وليس عنوانا قهريا. العناوين القهرية تحصل بالإتيان بالفعل حتى وإن لم يكن هناك قصد، وإن لم يقصدها المكلف، وإن لم يقصدها المكلف، مثال الأكل والشرب، فإن هذا العنوان الأكل والشرب يحصل، يتحقق عنوان الأكل قصد المكلف أو لم يقصد، بالغفلة أكل يتحقق العنوان، لكن التعظيم والتحقير ليس من هذا القبيل. فنحن نحتمل أن ذلك العنوان الذي تتوقف عليه مقدمية الصلاة، كون الوضوء مقدما للصلاة، نحتمل أن ذلك العنوان لابد أن يقصد، هو عنوان قصدي. فإذا توضأ لم يتحقق ذلك العنوان إلا إذا قصده في وضوئه، فلا بد أن يقصده. هذا الاحتمال موجود، هذا احتمال عقلائي، إن الحركات الخاصة ربما لا تكون محصلة لمن؟ لأي شيء؟ للعنوان، خلنا نوخر هذا لما هو المقصود منها، للعنوان الذي تكون تلك الحركات الخاصة بذلك العنوان، بذاك العنوان مقدمة للصلاة، موقوفا عليها، موقوف عليها ونفس المقدمة، مقدمة للصلاة موقوف عليها موقوف عليها على الحركات. ربما تكون من هذا القبيل، ربما تكون من هذا القبيل. لا تحصل العنوان ولا ينطبق العنوان عليها إلا إذا قصد العنوان أيضا، فلا بد في إتيانها حينئذ، لا بد عندما يأتي المكلف بالحركات بذاك العنوان، فلا بد في إتيانها بذاك العنوان، فلا نحققها بما هي هي، نحققها مع ذلك العنوان، نقصد ذلك العنوان من قصد، لا بد من قصد أمرها، أي أمر؟ الأمر الغيري الذي تعلق بتلك الحركات الخاصة. إذن لا بد أن نقصد الأمر الغيري المتعلق بالحركات. لماذا؟ ما هي علة ذلك؟ لا بد من قصد أمرها الغيري. هذا تعليله، لكون ذلك الأمر الغيري لا يدعو إلا إلى ما هو الموقوف عليه. يريد أن يقول المصنف لا بد من قصد أمرها الغيري لأجل أن نقصد ذلك العنوان الذي تتوقف عليه مقدمية الوضوء، لكون الأمر الغيري لا يدعو إلا إلى المقدمة، إلى الموقوف عليه، إلى ما هو الموقوف عليه. والموقوف عليه والمقدمة ما هو؟ تلك الحركات الخاصة التي ينطبق عليها ذلك العنوان، ذلك العنوان. وبما أنك قصدت الأمر الغيري، إذن قصدت أنت ذلك العنوان، ولكن قصدا ضمنيا، قصدا إجماليا، فيكون عنوانا إجماليا، فيكون يعني قصد الأمر الغيري، اسم يكون قصد الأمر الغيري، فيكون عنوانا إجماليا ومرآة قصدك للأمر الغيري، عنوانا إجماليا لقصد ذلك العنوان، ومرآة لها لتلك الحركات الخاصة التي هي مقدمة، التي هي المقدمة التي ينطبق عليها ذلك العنوان الراجح. فإتيان الطهارات عبادة وإطاعة لأمرها. إذا أنت توضأت، ليش توضأت؟ بقصد امتثال الأمر الغيري المتعلق بالوضوء. اغتسلت بقصد امتثال الأمر الغيري المتعلق بالغسل، عبادة وإطاعة لأمرها، لأمر الطهارات، ليس لأجل أن أمرها، أمر الطهارات المقدمي، الأمر الغيري المتعلق بها يقضي بالإتيان كذلك بعباديتها، يعني بقصد امتثالها وقصد عباديتها، بل إنما كان لأجل إحراز نفس ذلك العنوان. هدفنا من قصد الأمر الغيري هو إحراز ذلك العنوان القصدي، ذلك العنوان المجهول عندنا. نحن نحتمل أن ذلك العنوان قصدي، ولا طريق لنا إلى أن نقصده إلا أن نقصد الأمر الغير الذي دعا إليه لأجل إحراز نفس العنوان الذي تكون، أنا عندي يكون لكن صحيح تكون، الذي تكون يعني الطهارات بذاك العنوان موقوفا عليها، يعني الذي تكون بذاك العنوان مقدمة، تلك الطهارات مقدمة وموقوفا عليها. هذا هو جواب الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. كما لاحظتم الشيخ الأنصاري عندما ذكر، طبعا عبارته رحمه الله شوية مغلقة لكن إن شاء الله اتضحت من خلال البيان، لكن كما اتضح لديكم لم يركز، لم يسلط الضوء على كون ذلك العنوان هو عنوان راجح بذاته. يبقى شيء، وهو أن هذا مجرد احتمال، هذا الذي ذكره الشيخ الأنصاري. أولا، الشيخ الأنصاري، قبل أن أجي إلى الإشكالات التي طرحها المصنف، الشيخ الأنصاري أولا بنى هذا الجواب على وجود ذلك العنوان، على وجود ذلك العنوان الواقعي الراجح، فجعل عبادية الوضوء من ناشئة من ذلك العنوان الراجح. طبعا بعض المحققين يورد يقول الجواب الأول، جواب المصنف، أفضل من هذا الجواب الذي ذكره الشيخ الأنصاري الآن، لأن ذاك افترض عبادية الوضوء في نفسه، هذا افترض هذا الجواب عبادية الوضوء بسبب عنوان آخر راجح. فإذا نجي نقايس نشوف هذا أكل من القفا. في نهاية المطاف إحنا رجعنا إلى الرجحان في الجواب الأول خليناه ذاتي للوضوء، في الجواب الثاني خليناه بسبب عنوان آخر ينطبق على الوضوء، هذا أكل من القفا. بغض النظر عن ذاك الإشكال وأنه ما هي الميزة لافتراض هذا العنوان في إثبات الرجحان للوضوء، ليش ما نقول نفس الوضوء هو مستحب وراجح في نفسه، بغض النظر عن هذا الإشكال الذي أثاره بعض المحققين، نلاحظ أن الركن الأساس في جواب الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه هو افتراض ذلك العنوان، أن هناك عنوان واقعي ينطبق على حركات الوضوء من غسلات ومسحات، ذلك العنوان الواقعي هو الذي صير الوضوء مقدمة للصلاة. خب، شنو مدخل قصد الأمر؟ مدخل قصد الأمر هذا أننا نحتمل أن ذلك العنوان الواقعي هو عنوان قصدي لا يتحقق إلا إذا قصد، لا ينطبق على الوضوء إلا إذا قصد، ولأننا لا نعرفه يكفينا أن نقصده إجمالا ببركة قصدنا للأمر الغيري المتعلق به. هذا احتمال، إيراد هذا، عرض هذا الاحتمال يكفينا في المقام، عرض هذا الاحتمال، مجرد وجود هذا الاحتمال يكفينا في المقام. إذن لابد من قصد الأمر الغيري لأجل أننا نحتمل أن ذلك العنوان هو عنوان قصدي. قال: ولذلك هو فرضه بنحو الاحتمال، فرض قصدية العنوان بنحو الاحتمال. لاحظ عبارته، راح أرجع مرة ثانية أقراها: إن الحركات الخاصة الغسلات والمساحات ربما لا تكون محصلة لما هو المقصود منها. ما هو المقصود منها؟ يعني ربما لا تكون محصلة للعنوان الذي تكون بذاك العنوان مقدمة، تكون موقوفا عليها، فلا بد في إتيانها، يعني تلك الحركات، بذاك العنوان حتى نحققها مع ذاك العنوان، مو هي لوحدها بل مع انطباق ذاك العنوان عليها، لابد من قصد أمرها، أمر تلك الحركات. لماذا نقصد أمرها؟ لكون ذلك الأمر لا يدعو إلا إلى ما هو الموقوف عليه، لا يدعو إلا إلى المقدمة، فيكون ذاك القصد، قصد الأمر الغيري، عنوانا إجماليا، مرآة، فإتيان الطهارات عبادة وبنحو العبادة والإطاعة وامتثال الأمر الغيري، ليس لأجل أن أمرها المقدم الغيري يقضي بالإتيان بها عبادة، كذلك يعني عبادة، إنما كان لأجل إحراز نفس العنوان الذي تكون بذاك العنوان موقوفا عليها. هذا هو جواب الشيخ الأنصاري. أما الإيرادات عليه وفيه أولا وثانيا: أولا، مضافا إلى أن ذلك، أن الحركات الخاصة التي ينطبق عليها ذلك العنوان لا يقتضي الإتيان بها بالطهارات، كذلك بنحو العبادية، بنحو الطاعة، بأن نقصد الإتيان بها امتثالا لأمرها الغيري. كلا لا يقتضي. لماذا لا يقتضي؟ لأنه عندنا طريقة أخرى نحقق بها الإشارة والمرآتية من دون العبادية، لإمكان الإشارة إلى عناوينها، العناوين، عناوين الطهارات، تلك العناوين التي تكون الطهارات بتلك العناوين موقوفا عليها. يمكن الإشارة إلى تلك العناوين التي تنطبق القصدية التي نريد أن نطبقها ونوجدها في هذه الطهارات والمحصلة لمقدمية الطهارات، الإشارة بنحو آخر، بنحو آخر، هذا بنحو متعلق بالإشارة، بنحو آخر غير قصد امتثال أمرها الغيري، غير أن نجعل الأمر الغيري غاية. كيف ولو بقصد أمرها، أمر الطهارات، وصفا، يعني أقول هكذا: أتوضأ بالوضوء الواد المأمور به بالأمر الغيري لأجل أن أنظف نفسي، لأجل أن أتبرد، ولا أأتي بالوضوء لأجل ذلك الأمر الغيري الذي تعلق بها، بقصد أمرها، أمر الطهارات، وصفا لا غاية وداعيا. معنى أن يكون قصد الأمر الغيري غاية وداعي هو أن يأتي المكلف بالوضوء بقصد أمرها، يعني أن يكون الباعث إلى توضئه هو ذلك الأمر الغيري. كلا، بل كان الداعي إلى هذه الحركات الموصوفة، هذه الحركات بكونها مأمورا بها بالأمر الغيري، كان الداعي شيئا آخر غير أمرها الغيري الذي تعلق بها، غير أمر الطهارات مثل التبريد، التنظيف وما شابه ذلك. هذا هو الإيراد الأول. الإيراد الثاني: مضافا إلى كذا غير واف، بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها على الطهارات. هذا الجواب الذي ذكرته يا شيخنا الأنصاري يجيب عن الشق الثاني ولا يجيب عن الشق الأول، وقد اتضح من خلال العرض أن جواب الشيخ الأنصاري يجيب أيضا عن الشق الأول ولا يختص بالإجابة عن الشق الثاني. هذا هو الجواب الأول وإيراداته. إن شاء الله الجواب الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري سوف يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.